الآخرين، فهذا هو الأقرب. وإن كان يعني الحديث لا يسلم لا من جهة السند ولا من جهة المتن الدلالة، لكن هذا هو الأقرب الله أعلم. أما حديث يعني قصة معاذ رضي الله عنه في عدم يعني إجبار، هذا ما في دلالة واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، فهل كان معاذ ما يعمل؟ يعني ما حد يستطيع أن يثبت أنه كان يعني يستطيع العمل ولم يعمل، ما في دلالة. ما كان عنده مال إلا ما حضر، فقال خذوا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لكن أين الدليل أو النص على أنه كان عنده صنعة ولم يعمل ولم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في دلالة على هذا.
قال رحمه الله: فصل. وفائدة الحج أحكام أربعة. الأول: تعلق حق الغرماء بالمال، لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن، فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر السفه ولو بالعتق فلا ينفذ، لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. قال في الشرح: وبه ما قال مالك والشافعي رحمهم الله، وهذا أصح إن شاء الله تعالى، انتهى. وعنه: يصح عتقه لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، وطولب به بعد فك الحج عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض.
هذه آثار الحجر، الأحكام المترتبة على الحجر، يعني إذا حجر على هذا المعسر فإنها تترتب عليه أحكام. الأول: أنه يمنع تصرفه لا ببيع ولا بهبة ولا بعتق ولا بوقف ولا صدقة ولا شيء، وإنما يجوز له أن ينفق على نفسه بقدر الحاجة، هذا ضرورة فلا يمنع منه، كونه ينفق على نفسه طعاما وشرابا كسوة على زوجته وعلى أولاده بما جرت فيه العادة بدون إسراف، هذا لا يمنع منه. لكن كونه يتصرف بعد الحجر يبيع أو يشتري أو يهب أو يتزوج يدفع مهرا أو نحو ذلك فإنه ممنوع، ولو كان العتق، لأن العتق كما تقدم مبني على السراية هو النفوذ، ولكنه يمنع منه لأنه يتصرف في مال مستحق لغيره، فلا يصح تصرفه، تبطل معاملاته، باطل بيعه، باطل. إذا باع بيتا بعد الحجر نقول بيع باطل، البيت يرد إلى المحجور عليه والثمن يرد على المشتري، فلا ينفذ شيء من تصرفاته بعد الحجر، هذا واضح. لكن اختلف العلماء فيما قبل الحجر، إذا كان ماله مساويا لدينه أو أقل، إذا كان أكثر فلا إشكال أن يصح تصرفه، لكن إذا كان دينه أقل مساويا أو أقل، إذا كان ماله مساويا لدينه أو أقل قبل الحجر وصار قبل الحجر يتصرف، فهل يصح تصرفه أم لا؟ هذا في خلاف، والصواب التفصيل، أن تصرفاته تنقسم إلى قسمين: تصرف فيه ضرر على الدائنين كالهبة والعتق والوقف والزواج كان يدفع مهرا ونحو ذلك، فهذا يمنع ويبطل تصرفه ويبطل ذلك التصرف. وأما الذي لا يضر بالغرماء فلا بأس، مثل البيع والشراء، إذا باع شيئا بربح أو برأس المال أو اشترى شيئا يعني بثمن يمكن يربح، هذا ما يضر، هذا إن لم ينفع لم يضر، فإنه يمضى لأنه لم يحجر عليه بعد، الأصل صحة التصرف، ولم يضر بالغرماء. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كذلك، أنه إذا تصرف ولو قبل الحجر تصرفا يضر بالغرماء فإنه يمنع منه ويبطل، لأنه لا يحل له ذلك، لأن هذا التصرف عدوان على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، هذا عليه دين حال وماله مساوي لدينه، فهذا مطل، عنده 100,000 وعليه 100,000 وراح يتصدق أو يهب أو يعتق أو يتزوج يدفع مهرا وهو ليس بحاجة إلى الزواج، يعني زوج ثانية مثلا، فإنه يبطل لما فيه من العدوان والظلم فلا ينفذ. والعتق اختلفوا فيه، قال وعنه يصح عتقه لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن. يقول عتق الراهن تقدم الكلام فيه وأن فيه تفصيل، فإذا كان الراهن غنيا فالأمر سهل، ننفذ العتق ونأخذ ثمن العبد المعتق ونجعله رهنا فالأمر سهل، لكن هنا المحجور عليه ما معسر، فلا يمكن أن ينفذ العتق لأنه يضر بالغرماء، بخلاف الرهن، فالرهن قد يكون الراهن غنيا، وكل ما هنالك أنه ذهب عين الرهن على المرتهن ويعوض عنه، يعوض بثمنه فلا إشكال. إذا كان الراهن معسرا ولا يملك إلا هذا العبد تقدم لنا أن الصواب أنه لا يصح عتقه. وأما إذا تصرف في ذمته فالتصرف صحيح، خلاف السفيه، السفيه الصغير والسفيه والمجنون لا يصح تصرفه مطلقا لما فيه من إضاعة المال، فلا يصح تصرفه لا في الحال ولا في الذمة، لكن هذا رشيد وإنما حجر على ماله الموجود، فإذا باع واشترى بالذمة في ذمته، اشترى بالدين إلى سنة سنتين، فهذا تصرف صحيح ولا مضرة فيه على الغرماء، ويطالب به بعد فك الحجر. يعني لو باع عليه إلى أجل مثلا 6 أشهر أو سنة والحجر استمر سنتين، فهل يطالب قالوا فك الحجر؟ يقول حل الدين؟ نقول لا، لأنك أنت عاملته وأنت عالم بالحجر وراضيا بذلك فليس لك المطالبة ولو حل الدين حتى ينفك الحجر، فإذا انفك الحجر جاز له أن يطالب، إذا حل الدين وانفك الحجر طالبه بما في ذمته.
قال رحمه الله: الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها. روي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر رحمهم الله بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة، بشرط كونه لا يعلم بالحجر. هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر، وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك وأبو داود، وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد. وفي لفظ أبي داود: فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، وأن تكون كلها في ملكه، لم يتعلق بها حق الغير، فإن رهنها لم يملك الرجوع، لقوله: عند رجل قد أفلس، وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق: لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه إلى آخره، وهذا لم يجده بعينه، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، فإن طحن الحنطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع، لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح: وللشافعي فيه قولان، أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس، انتهى. ولم تزد زيادة متصلة كالسمن والكبر، فإن وجد ذلك منع الرجوع، ذكره الخرقي وعنه له الرجوع للخبر، وهذا مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع. قال في المغني: بغير خلاف بين أصحابنا، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب، نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان، وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه، ولم تختلط بغير متميز، فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع، لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن، ولم يتعلق بها حق للغير، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع، لأنه لم يجدها عنده، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم.
هذه المسألة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مستثناة من حال المفلس وحال الغرماء، أن الأصل أن الإنسان إذا أفلس فالغرماء يتحاصون ما وجدوا بالنسبة، فلا يقدم أحد على أحد، يتحاصون، ينظر في كم ماله وكم عليه من الدين، ينسب المال إلى الدين، عليه مثلا دين 10,000 وعنده 5، نسبة 5 إلى 10 نصف، كل واحد يأخذ نصف دينه بالعدل، فلا ولا فرق بين صاحب الدين القديم وبين صاحب الدين الجديد، كلهم سوا، هذا حل دينه قبل سنة وهذا حل دينه قبل يوم وهذا قبل 6 أشهر، كلهم واحد، مدام الدين حال، دين الجميع حال، فلا فرق بين متقدم ومتأخر، فإنهم يتحاصون ويقسم بينهم بالنسبة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من وجد سلعته بعينها لم تتغير، هذا باع عليه سيارة وباع عليه دابة بعيرا أو نحو ذلك، ثم أفلس المشتري ولم يقبض البائع شيئا من الثمن، باع عليه السيارة بكذا مؤجل ثم أفلس، فهذا الآن يقدم له الحق، يقول هذه سيارتي، يعني ما لي دين سأخذ ديني، لا هذه عين سيارتي ولم أخذ منها شيئا، إذن البيع يبطل وأخذ سيارته، إذا لم تتغير ولم يتعلق بها حق لآخر كأن تكون رهنا أو فيها شراكة أو ما شابه ذلك، فالأمر واضح، نص الحديث: إذا أفلس الرجل وجد الرجل عنده متاعه بعينه، يعني لم يتغير ولم يتعلق به حق آخر، وفي الروايات ولم الحديث الآخر ولم يقبض من ثمن شيئا، فهو أحق به، يأخذه أنه عين ماله، فلا وجه لكونه يبقى عند المفلس وهو لم يدفع من ثمنه شيئا. أما إذا نقد بعض الثمن بالنسبة للمفلس، إذا دفع بعض الثمن، اشترى السيارة 5,000 10,20 ودفع الربع الثلث النصف أي نسبة من الثمن، فإنه الآن ليس لصاحب السيارة أن يأخذها، لأن الآن تحتاج إلى معاوضة، لأن السيارة الآن صار المفلس يملك نصفها أو ثلثها أو ربعها، الذي دفع ثمنه استقل به، تحتاج إلى معاوضة فلا يلزم، يصير أسوة الغرماء. أو مثلا هذه السيارة المفلس جعلها رهنا تعلق بها حق المرتهن، فالمرتهن أحق بها، تعلق بها حق شفعة أو أدخل شريكا معه فأدخل شخصا شريكا معه في السيارة صارت مملوكة الاثنين، فإن هنا ليس بصاحب يخلع. الحديث فوجد ماله بعينه فهو أحق به. قال بشرط كون إلى الثاني من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به، ما باعه أو أقرضه، يعني لا فرق بين أن يكون بيعا أو قرضا، كل واحد انتقل إليه عن طريق البيع أو عن طريق القرض فإنه أحق به. وذكر الحديث قال بشرط كوني لا يعلم بالحجر، هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر، يعني إن كان باع عليه السيارة قبل الحجر فهو أحق بهذا ما في إشكال، وإن كان باعه بعد الحجر ففيه تفصيل، إن كان يعلم بالحجر فهل يرجع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة، هو الذي ضيع حقه، يعلم أنه محجور عليه ومع ذلك باع عليه فليس له الرجوع، لأنه دخل على بصيرة هو الذي رضي بذلك. أما إذا باعه ولو بعد الحجر لكنه كان جاهلا بالحجر فإنه يرجع. وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، روى مالك وابن داود. مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني يكون مثل الغرماء. لكن هذه الرواية أولا أنها ضعيفة، حديث مرسل وجاء موصولا لكن بسند وإن كان لا بأس به من رواية إسماعيل معياش عن الشاميين، هو لا بأس به لكنه خالفه يعني أكثر من راوي من الرواة الثقات الأثبات، فالصواب معهم أن الحديث مرسل، فالعلماء رجحوا المرسل كالدارقطني ونحوه وغيره رجحوا المرسل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم أيضا نقول لو صح فلا يكون أسوة الغرماء إلا إذا مات المشتري موسرا، أما إذا مات معسرا فلا فرق بين كونه حيا وكونه ميتا. واضح المسألة هذه؟ يعني لو أخذنا بالظاهر الحديث نقول هذا الآن شخص اشترى سيارة من آخر ولم ينقذ من قيمتها شيئا، ثم أفلس مو حي الآن، صاحب السيارة يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. طيب لو أفلس ثم مات مفلسا، أفلس ثم مات، لما مات سألنا عن الشخص فإذا لم يترك شيئا أبدا، مات مفلسا ما وراه شيء، هل يرجع ولا ما يرجع؟ لو أخذنا بظهر الحديث هذا إيش نقول؟ نقول ما يرجع، لأنه إذا مات فإن مات فإيش؟ فهو أسوة الغرماء. إيش معنى أسوة الغرماء؟ يعني مثل الغرماء، ما يقدم عليهم، فيعني ما هذا يقال إنه ما له، يعني ما له وجه كونه يكون مثل الغرماء بمجرد موت المعسر، فأي فرق بين كونه حي أيهما أسهل؟ أيهما أهون، كونه يفلس هو حي ولا يموت مفلسا؟ أيهما أسهل؟ ها؟ كونه يفلس هو حي، لأنه قد يكتسب ويغنيه الله ثم يسدد، فإذا كان صاحب السيارة له الحق أن يأخذه وهو حي فله أن يأخذه بعد موته من باب أولى، لأنه الآن انتهى مات الرجل، وإذا لم يأخذها ضاع حقه ولم يترك ذاك وفاء. فإذا نقول الجواب عن هذا الحديث، أولا نقول إنه مرسل ضعيف، ومن وصله فإن زيادته شاذة لأنه خالف الثقات وهم أكثر وأثبت، فيكون هذا من قبيل الشاذ فلا يعتمد عليه. فالصواب أن الرجل إذا أفلس سواء كان حيا أو ميتا فإن صاحب السلعة له الحق في الرجوع، ولا فرق بين كون حيا أو ميتا لضعف الحديث، ولأن الموت أشد من الإفلاس حال الحياة. إذا مات مفلسا. أما إذا مات موسرا صحيح نسوة الغرامة ما في إشكال. إذا مات موسرا مات الآن وهو موسر فما في إشكال أصلا، ما تدخل هذه في ما نحن فيه أصلا، يعني ما يأخذ سيارته لأنه يطالب الورثة بالقيمة بالثمن، طالبون بالثمن، باع عليه ب10,000 ثم مات ليس له الرجوع في السيارة هذه لأن الرجل مات موسرا. كل ما هنالك أنه يأتي الورثة ويطالب بحقه، يقول أنا أطلب هذا الميت 10,000 فيعطى 10 من التركة، هذه ما في إشكال. لكن الإشكال فيما إذا مات معسرا فنقول هو حق بماله لضعف الحديث. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، هذا أيضا فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، فيدل على أنه إذا أخذ شيئا من الثمن فهل يرجع؟ الجواب لا، باعها 10 وقبض 3,000, 4,000, 2,000 أيا كان، ثم أراد أن يرجع ما له الرجوع لأنه قبض بعض الثمن فلا رجع. كيف يرجع بالسيارة وأخذ؟ قال خذوا 3 اللي أخذت وأعطوني سيارتي، لا هذه صارت معاملة ومعاوضة جديدة، فلا تكون إلا برضا الغرماء لأن ماله محجور عليه، لأن هذا الشخص محجور عليه فليس له أن يعاوض، ليس له أن يعاوض الآن فيكون أسوة الغرماء. قال وأن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير، فإن رهن لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد أفلس وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافا، هذا واضح. وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه، وهذا لم يجده بعينه. طيب لو قال صاحب السيارة وجد أنها يعني تلف منها شيئا مصدومة أو فيها خلل أو كذا، وقال أنا راضي بأخذها بدون شيء، العوض ولا القطيعة، لو دخل مع الغرماء ما جاءه إلا النصف، والسيارة تلف منها العشر أو يعني قريب من العشر، قال أنا راضي أخذ سيارتي بدون شيء وأسقط هذا التلف وتنازل عنه، هل يجوز؟ الظاهر أنه يجوز، لكن اللي ما يجوز أنه يأخذ السيارة ويقول وما تلف في ذمة المفلس، يقول سيارتي ب10 والآن هي مصدومة لا تساوي إلا 8 أخذها عن 8 ويبقى 2,000 أطالب فيها المفلس مع الغرماء. نقول لا، ليس لك ذلك، ما لك إلا هذه السيارة بدون معاوضة ثانية، بدون دفع ولا أخذ ولا رد، تريد تأخذ السيارة بكل حقك وينتهي الأمر خذها. إذا قال لا فإنه يكون أسوة الغرماء، إذا ما في إلا أن يأخذها وينتهي الأمر أو يكون أسوة الغرماء، يترك السيارة ويطالب بدينه كله مع الغرماء. قال ولم تتغير صفته ما يزيل اسمها، فإن طحن الحنطة يعني المفلس أو نسج الغزل وقطع الثوب قميص لم يرجع لأنه لم يجده بعينه تغير اسمه وصفته. قال في الشرح للشافعي في قولان أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس، يعني هذا هو الأقرب الله أعلم. قال يعني باع عليه حنطة وطحنها ب10 ريالات فقال أنا أخذ، لأنه هذا عين ماله إنما مجرد أن أداك عمل فيه عملا زاده، فيقول أنا أخذ الحنطة وأدفع وأعطيه أجرته الذي يعني طحن به 10-20 يأخذ ماله ويعطيه قيمة الطحن وما صنع. واحد أخذ السيارة وصلحها مثلا يقول كم صلحت السيارة؟ ب1,000 ريال، هذا 1,000 خذه هذه سيارتي، هذا محل نظر، هذا محل نظر، أقرب الله أعلم أنه يصح. يقول ولم تجد زيادة متصلة كالسمن والكبر فإن وجد ذلك منع الرجوع، ذكر الخرقي. تزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر، لأن هذا ما يمكن الفصل، وإذا صححنا رجحنا في المسألة الأولى أنه يعطيه الزيادة فتنسحب على المسألة الثانية، باع عليه بعيرا كان هزيلا ثم سمن، والفرق بينهما يقدر ويعطيه زيادة السمن، لأن هذه يعني وجدت على ملك المفلس فهي له. كان يساوي البعير مثلا 5000 فبقي عند المفلس شهرا وسمن وصار يساوي 6، فيعني يقال أنه يمكن أن يأخذ البعير ويعطيه قيمة السمن وهو 1000، يعني قريب من مسألة. أما الزيادة المنفصلة هذه ما تمنع الرجوع، يعني هذا البعير اشترى منه ناقة ثم ولدت مثلا، حملت عند المفلس وولدت صار لها ولد، فما في إشكال يأخذ الناقة والولد يكون للمفلس. وعنه لو رجوع للخبر، يعني فيها أقوال، ومذهب مالك إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع. الزيادة المنفصلة ما في أشكال، والنقص بهزال كذلك مثل ما تقدم، إذا أخذ راضيا بالنقص فلا بأس. قال في البغني بغير خلاف بين أصحابنا أنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، يعني المنفصلة، والزيادة المفلس في ظاهر المذهب نص عليه لحديث الخراج بالضمان، هذا واضح أن الزيادة للمفلس لأنه ملك ملكا صحيحا وهو ضامن لها لو تلفت فزادت في ملكه، لأنه ملك ملكا صحيحا فالزيادة له، الخراج بالضمان. قال ولم تختلط بغير متميز، فإن اشترى زيت وخلط أو بزيت آخر سقط الرجوع لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضا كالثمن. هذا واضح لأنه لا يمكن فصل هذا الزيت من الآخر فلم يجد ماله بعينه، اختلط ولا يمكن فصله، ولم يتعلق بها حق للغير، تعلق بها حق للغير مثل حق شفعة أو ما شابه ذلك، فإن خرجت عن ملكي ببيع أو غيره لم يرجع لأنه لم يجدها عنده، هذا واضح. فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم. ايش ما ادري الله كنت نسأله
في نقل عن المغني،
المغني
قال في المغني
ايه الله.
قال رحمه الله الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر رضي الله عنهما، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء وبعضهم، ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة، ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه لأنه لو كان حاضرا قاسمهم، فكذا إذا ظهر. وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس، قال القاضي رواية واحدة، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه. وقال أبو الخطاب رحمه الله فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت، ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن فلا تباع داره التي لا غنى له عنها، وبه قال إسحاق. وقال مالك رحمه الله تباع ويكترى له بدلها، اختاره ابن المنذر رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وخادم صالح لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ككتابه، وما يتجر به إن كان تاجرا، وآلة حرفة إن كان محترفا. قال الإمام في رواية الميموني: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح: وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا، وتجب خسوتهم. قال أحمد رحمه الله: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويباع الباقي. وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. انتهى.
الثالث يعني من الأحكام: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين، من جنس الدين، يعني الدين مثلا بر عنده بر يقسم، الدين تمر عنده تمر يقسم، الدين دراهم عنده دراهم تقسم. أما ما ليس من جنسه، ما ليس من جنسه يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، لأن فيه تسوية بينهم، يعني كما تقدم أنه ما يقدم صاحب الدين القديم أو الدين الكثير، لأنما يقسم بالعدل، فمن حل دينه فلا فرق بينه وبين غيره، سواء كان هذا حل قريبا أو بعيدا فكلهم سواء، ويقسم بالنسبة كما تقدم. قال: لما ذكر من حديث معاذ رضي الله عنه فعل عمر رضي الله عنه، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحج الذي طلبه الغرماء أو بعضهم. ويستحب إحضار المفلس، يستحب إحضار المفلس من أجل أن تطيب نفسه، يعني إذا أمكن أن المفلس هو الذي يبيع فلا شك هذا لا يعدل عنه، يحتاط عليه ما يترك، ويقال بع أنت مالك، لأنه يعني قد يباع بقدر بأقل ما يريد، أو له طريقة أو له عملاء أو كذا، فهو أدرى بماله، فيحتاط عليه لئلا يهرب ولئلا يخفي، يكون معه من يلازمه ويبيع ماله. فإن أبى أن يبيع فإن الحاكم يعزره كما تقدم، فإن استجاب وإلا باعه الحاكم. وإذا يعني أراد الحاكم بيع ماله فإنه الأفضل أن يحضره، لئلا يعني يدعي أنه بيع بأقل ما يساوي، أو أنه بيع في غير مكان يعني اجتماع المشترين ونحو ذلك، لأنه يختلف يعني البيع يختلف، إذا بيع في مكان الناس المشترين في الحراج ومكان هذه السلعة فإنه يستقصى في الثمن في العادة، وإذا بيع في مكان آخر قد ينزل الثمن لقلة من حضر من المشترين. فإذا كان عقار يعلن عنه يباع كما يباع العقار على طريقة بيع العقار، إذا كان غنم يباع في سوق الغنم، إذا كان فاكهة وكذا يباع في السوق هكذا، يباع في مضانه في محله. والأفضل أن يحضر لئلا يدعي أن ماله كسر وأنه لم يباع بما يساوي، لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة. ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم، هذا ما عليه، لو قيل له مثلا في غريم غيره قال ما أدري، ما له علاقة بالغرماء الآخرين، ما له علاقة بغيره، هو الآن يطالب بماله ولا علاقة له بغيره، فيعلن عن هذا المفلس وأنه سيباع ماله في اليوم الفلاني وسيقسم في اليوم الفلاني، فمن حضر أعطي، ومن لم يحضر بعد الإعلان فإنه هو الذي ضيع حقه. أما كل غريم يعني يسأل هل لك غريم ثاني تعرف أحد، ما له علاقة، الغريم ما يلزمه أن يخبر، لأن هذا فيه ضرر عليه، إذا كثر الغرماء نقص نصيبه وليس له علاقة ببقية الغرماء، إنما هو يطالب بحقه مستقلا ولا علاقة له بغيره. قال ولا يلزم بيان ألا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. هذا واضح، يعني قسم الآن كل واحد أخذ الثلث، ثم ظهر غريم بعد يوم يومين ثلاثة وجاء عند القاضي وأثبت دينه وأنه حال، هل يسقط حقه لأنه ما حضر؟ لا، يقول يرجع عليهم، تعادل النسبة، يضم دين هذا مع الديون ثم تنسب مرة ثانية إلى المال، فقد فتنقص النسبة بلا شك، قد تنزل من الثلث إلى الربع، من الربع إلى الخمس، ثم يرجع يأخذ من كل واحد تلك النسبة. هذا أخذ الثلث، كم بين الثلث والربع؟ بينه 100 أو 1000، وكم بين كل واحد على حسب دينه يأخذ منه الفرق ما بين النسبتين، لأنهم أخذوا الثلث ولما ظهر الغريم صار كل واحد ما يستحق الربع فيأخذ الفرق بين الثلث والربع، يرجع على كل غريم بما بتلك النسبة حتى يتساوى معه. ولأنه لو كان حاضرا قاسمهم فكذلك إذا ظهر، يعني مجرد التأخر هذا لا يبطل حقه. قال وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. قال القاضي رواية واحدة، لأن تأجيل حق له فلم يبطل بفلس كسائر حقوقه. هذا هو الصواب، أنه لا يبطل، لأن هذا حق له، الدين ما يحل بعد سنة، وكيف فكيف ينجز الآن؟ هذا ظلم له، هذه ديون مؤجلة لم تحل بعد فكيف يعطى الآن؟ هذا ظلم لهذا المفلس. طيب يقول صاحب الدين إذا قسمتم ماله الآن ما بقي شيء، ديني يحل بعد أسبوع مثلا أو شهر، يقول لو قسمته الآن جيتنا بعد شهر لن أجد شيئا، راح المال انتهى، ماذا نقول في الجواب عن هذا؟ نقول هذا الذي قدر الله لك، ما في دين حيلة كما يقال. الآن المال يقسم دين حال وحجر عليه ويجب القسمة، تجب القسمة الآن، وهذا أمر الله، دينك يحل بعد شهر ولا أكثر ولا أقل، هذا أمر الله، إذا حل فتأتي تطالب إن وجدت شيئا فذاك، وإلا فيكون معسرا يجب عليك إنظاره. قل فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه. هذا ما في إشكال، يعني حجر عليه اليوم ولم يقسم إلا بعد شهر لأنه تأخر البيع وتصفية الحقوق رحمك الله، فحل دينه في هذه المدة، فهل يقسم له؟ نقول نعم، لأنه الآن صار مثلهم والدين والمال موجود لم يقسم فيشاركهم. قال أبو الخطاب في رواية أخرى إنه يحل بفلسه، هذه رواية ضعيفة، قال لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. تقدم لنا أن الموت لا يسقط الأجل، فالقياس يقولون هذا تفريع على مسألة فيها خلاف، فالذي لا يسلم الأصل المقيس عليه لا يسلم المقيس من باب أولى، هذا واضح، هذا يحتج به على من يسلم، إذا كان الشخص يوافق المستدل على المسألة الأولى فينسحب عليه القياس إذا كان صحيحا، يقول مثل ما توافق على المسألة الأولى هذه مثلها ولا فرق، إما أن يوجد فرقا وإما أن يسلم، أما من لا يسلم للمستدل المسألة الأولى التي جعلها أصلا فإنه ينقض قياسه من أصله، يقول أنا ما أسلم الأصل أصلا فيبطل القياس من أصله. قال ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، المسكن اختلفوا فيه، يعني إذا كان البيت كبيرا ويكفيه مسكن أصغر فلا إشكال أنه يباع الكبير واشترى له صغيرا بقدر اشترى له صغير بقدر حاجته، هذا واضح لأنه بين البيتين فرق كبير، هذا 1,000,000 وهذا يمكن ما يعني 500,000 وكذا، فيباع الكبير اشترى له بقدر حاجته، لكن إذا كان البيت بقدر حاجته هذه محل خلاف، هل يباع ويبقى له قدر ما يستأجر به تدفع حاجته بالإجارة، وإلا يترك له المسكن الذي يملكه؟ هذه محل خلاف. الأقرب والله أعلم أنه يباع بيته، وأنه لا يترك له إلا قدر الأجرة لعموم خذوا ما وجدتم، حاجته تندفع بالاستئجار. هذا الذي عليه أكثر الناس أنهم يستأجرون، والذي يملك بيت يعتبر غنيا، يعتبر من الأغنياء الكبار. حسيما في زماننا هذا البيوت تأتي مليون مليونين، فهذه أموال ضخمة طائلة، وهذا حاجته في الشهر مثلا، يعني يستأجر في السنة ب10,000 20,000. فلو بيع هذا البيت لا انتفع الغرماء، استفادوا فائدة عظيمة. فليس يعني ما يلزم أنه يملك بيتا، لأن المقصود دفع حاجته، وحاجته تندفع بالاستئجار. وأكثر الناس يعني اللي ما يملكون قيمة البيوت يستأجرون، ولا حرج عليهم، ولا يعتبر أنه في ضيق وفي شظف من العيش. إذا كان يجد الأجرة ولا حرج عليه، ولا يعني إشكال في كونه يستأجر. فيترك له من ماله قدر الأجرة، وأما البيت فالأقرب أنه يباع ويسدد به دينه. قال مالك: تباع ويكترى له بدلها، ويكترى له بدلها. اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم، وخادم صالح لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ككتابه. يعني الخادم على حسب الحال، إذا كان من 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 يعني هذا من الناس اللي يستخدمون، يصير عنده خادم ولا يستغني عنه، على حسب العادة. وإذا كان إنسان ليس من عادته الخدمة ووجود الخادم، فهذا يختلف من زمان لآخر، من بلد إلى آخر، وعلى حسب أحوال الناس. ككتابه وما يتجر به وآلة حرفة، يعني كل ما يحتاج إليه فإنه لا يباع. هذا طالب علم عنده كتب ما تباع، ولو كانت تساوي مبالغ كبيرة لا تباع، لأنه يحتاج إليها في طلبه للعلم، ما يستغني عن كتبه فلا تباع. هذا عنده آلة، نجار عنده عدة نجارة، هذا حداد، هذا مزارع عنده آلات الحرث، هذه تبقى من أجل أن يعمل، فما يحتاج إليه من يعني سواء كان حاجة طعام وشراب ولباس وسكن، أو كانت حاجة عمل كآلة الحراث المزارع والنجار ونحو ذلك. وما يتجر به إن كان تاجرا، التاجر يترك له مال يتجر به، لأنه لو أخذ صار عالة على المجتمع، وصار يعني يتسول، ويكون يعني في هذا ضرر على عموم المسلمين، فيترك له قدر ما يقيم نفقته. قال: ويجب له ولعياله أدنى نفقة، أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. أدنى نفقة مثلهم، لأن النفقة واسعة، قد ينفق الإنسان في الشهر 5,000، وقد ينفق 10، قد ينفق 20، على حسب يعني توسعه في النفقة. النفقة ما لها يعني ضابط محدد، لكن يقال أقل ما ينفق أمثاله، هل هو من الوجهاء، هل هو من الضعفاء، هل هو من من له ضيوف وله ناس يأتونه، على حسب حال الشخص. كل إنسان له نفقة، ينفق لسعة من سعته وقدر عليه رزقه، فلينفق ما أتاه الله، يعني ينظر في أمثاله. يعني إنسان يعيش مثلا في شمال الرياض ويعيش في مع الأغنياء وكذا، ما يلزم أنه يسكن في حارات قديمة، في منفوحة مثلا حارات قديمة، لأن يعني هذا يضر به ضررا بينا. إذا جاء أقاربه وأصدقائه وزملائه في حارة قديمة وكذا، عليه حرج شديد. هذا عيشة أمثاله أنه يسكن في الحارات مثلا معينة جيدة، فيترك يستأجر له في مثل هذا الحي، ولو كان مثلا 20,000، يمكن نجد بيت في حياة قديمة 10 مثلا، لا هذا فيه ضرر عليه، فيبقى يعطى نفقة مثلي أقل ما يكون. يعني أمثاله قد يستأجر 40، وقد يستأجر مثلا 25، وقد يستأجر 20، أقل أمثاله 20، يترك في الحي الذي فيه، لكن شوف أقل شيء بـ20، ولا نلزمه بـ10 في حارات فيه عليه ضرر ومشقة. وقال ينفق عليه في المعروف من ماله لأن يقسم إلا إن كان ذا كسب، فإذا كان ذا كسب يترك له ما يكتسب به. قال أحمد رحمه الله يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي، وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. نقف على قول الرابع انقطاع الطلب، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. الهيئات يعني نعم يعني الهيئة الحالة الحسنة يعني كذا من الوجهاء ومن ال
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نفس الحلقة أمس سلة أمس يعني. كم عدد الناس
الآن عندي 14 لا ما عندك
طيب
صلى الله عليه. تقول السائلة هل يوصف الله بالقديم أو كلامه أو كلامه بالقديم في اللامية وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل؟
لا، الصواب أنه لا يوصف الله تعالى بالقديم وليست من أسماء الله جل وعلا، ولا يوصف القرآن أيضا بالقديم، لأن القديم أولا أنه لم يرد في شيء من القرآن، لم يرد في القرآن ولا في السنة، فلا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصف به نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الأمر الثاني أن القديم هذا ليس كمالا مطلقا، لأن القديم نسبي، ما من قديم إلا فيه ما هو أقدم منه، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، يعني القديم اللي من العام الماضي بالنسبة للعرجون الجديد. فوصف القديم لا يدل على القدم المطلق، والأحسن أن يقال أن الله هو الأول كما سمى بنفسه جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وكذلك القرآن لا يقال أنه قديم، هذه فيها تفصيل يعرف في مكان، لأن القرآن ليس يعني قديم بلا ابتداء، لا، إنما هو محدث يتكلم الله تعالى به حين شاء، كما قال تعالى ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث. فالله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن في وقت معين، فلا يوصف بالقدم وأنه قديم يعني بلا ابتداء، وأنه المعنى القائم في النفس، هذا مذهب الأشاعرة، والقديم يعني بلا ابتداء أنه المعنى القائم في النفس، هذا شك من البدع، فلا يوصف بالقدم لهذا المحظور.
صلى الله عليه. يقول السائل ما موقف طالب العلم من كثرة وانتشار المسرحيات فإنا نخشى أن تكون باب الشر وفتحت؟
الله المستعان. كل هذه من الفتن، الإنسان ينكر بقدر استطاعته، إذا كان من أهل الوجاهة وله يعني وجاهة وله منصب ويسمع كلامه ينكر بقدر ما يستطيع، يكاتب المسؤولين وكاتب ناصح المسؤولين عن طريق الكتابة أو الاتصال، وإذا كان ليس له وجاهة ولا يستطيع أن يصل المسؤولين يخاطب العلماء، هيئة كبار العلماء ومن يصل إلى المسؤولين يخاطبهم، وإذا عجز عن هذا وهذا فإن شاء الله أنه معذور، إذا كره بقلبه وعجز فهو معذور إن شاء الله، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
صلى الله عليك شيخ. يقول السائل: ما رأيك في إدخال القنوات الإسلامية للبيت؟
إدخال
القنوات الإسلامية
ما هذا الحكم على الشيء فرع تصوره، يعني القنوات الإسلامية هذه ما أعرفها ولا أدري هل فيها محاذير أم لا، هذه إذا أراد الإنسان أن يصنع شيئا يسأل المجربين أصحاب الخبرة يعرفون هذه القنوات عن يعني قرب واطلاع ويعرفون ايش فيها وكذا، هل فيها محاذير وكذا، إذا كان ما فيها محظور فلا بأس من ذلك، أنه يعني كونه في البيت قناة إسلامية ليس فيها موسيقى وليس فيها أغاني وليس فيها صور نساء وليس فيها شيء من استهزاء الدين والبدع والخرافات والمحرمات، إنما تنشر العلم والأحاديث والآيات وأشياء نافعة ومفيدة، ولو كانت في طرق يعني ميسرة وسهلة وكذا، فهذا يعني طيب، على الأقل يكون فيها مباحات يشغل فيها الصغار مثلا بالمباحات حتى لا يذهبوا إلى ما هو أشد وحرام، من باب لعب الأطفال وكذا يتسامح معهم في قنوات اللي فيها ألعاب الأطفال وكذا وليس فيها موسيقى وليس فيها شيء محرم شيء واضح في التحريم، هذا يكون من باب يعني إشغالهم بهذا المباح لئلا يذهبوا إلى ما هو محرم.
صلى الله عليك. يقول السائل: هل تنصح بشراء شراء أفلام فيديو للأطفال أم أن في هذا فتحا لباب الشر؟
ما هي ما تقدم أفلام الفيديو هذه ما هي فيها، كان ما فيها شيء لا موسيقى ولا فيها صور نساء ولا فيها شيء خبث في نفس هذه الألعاب وهذه المسلسلات وكذا، أحيانا يعني يكون ولو كانت مثلا رسوم متحركة وصور يكون فيها خبث فيها حب وغزل وكذا، وفيها مثلا يصورون أن في شخص فوق السحاب وأنه يأمر السحاب ويمطر كأنه الله وكذا، كما يأتي في أفلام الكرتون هذه تسمى أفلام الكرتون، هذا خبث شر، هذا فيه يعني يغرس في قلب الطفل أن هذا هو الله والعياذ بالله، يتم برجل كبير له لحية ضخمة وفوق السحاب ويصعد إليه بشجرة طويلة وأنه يعمر السحاب وتحته ويمطر وكذا، هذا من أعظم ما يكون من الشر، هذا تشويه وطمس لعقيدة هؤلاء الصغار، أو يأتون بحب وكذا أنثى ذكر ولو كانت رسوم يدوية، ما هذا يحب هذه البنت ويتلحقون ويحصل بينهم شيء من الملاحق والمحبة وكذا، هذا زرع للحب ولو كان عن طريق هذه الأفلام اللي تسمى أفلام الكرتون، على حسب حاله يعني، حسب إذا كان ما فيه محظور من المحاذير الشرعية فنصل لباحة إن شاء الله.
شاء الله عليك. ما هي الطريقة الصحيحة في التربية وكيف يربى الطفل على حفظ القرآن، وإذا كان كبيرا كيف يربى على طلب العلم؟
يعني التربية أحسن طريقة للتربية أن يغرس المربي المحبة بينه وبين من يربيه، هذا أهم شيء، يغرس المحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الصحابة بهذا، الله تعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، ووصفه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا أهم قضية، إذا كان المربي يرحم من يربيه ويحبه ويعطف عليه ويظهر له الصدق والنصح والمحبة وتلطف معه، وإذا أخطأ يبين له يقنعه بدون غلظة وبدون شدة وبدون إكراه، وهو ما يدري لماذا يضرب لماذا يعاقب، فهذا يسبب نفور هذا المتربي هذا الطفل أو سواء كان صغيرا أو كبيرا، ينفر المعاملة الشديدة اللي فيها ضرب وقسوة وإلزام بدون بيان الأسباب والفوائد وكذا، أنا أمرك بالصلاة لأن سبب دخولك الجنة وكذا، حببه في القرآن، حببه في الصلاة، حببه في الأمور الطيبة، بين له نتائجها الحميدة في الدنيا والآخرة، يحبب له الخير، يكره له الشر، يقنعه، ثم إذا أخطأ يعاقبه، لكن بعد أن يبين له أنه أخطأ، فتجد أن الطفل يتقبل العقاب ولا بدون ما ينفر، بدون ما يكون في نفسه حقد على المربي، لأنه بين له الخطأ، ثم حذره المرة، حذره ثاني مرة، ثم ضربه في الثالثة. لو سألت الطفل لماذا ضربك المربي والأب والأم وكذا، قال لأني أخطأت، راضي. قلت الآن زعلان على بيك ولا على أمك؟ قال لا، أنا الغلطان، أني سويت كذا وكذا. لكن أحيانا يكون بعض الآباء فظا غليظا، يضرب وينهر ويأمر بشدة بدون ما يبين فوائد الشيء اللي يأمر فيه، وينهى عن أشياء بدون ما يبين مضار هذه الأشياء، ولا يعوض الطفل، يعوضه عن ما يفقد. إذا أمرته بأشياء شاقة ونهيته عن أشياء محبوبة من المحرمات، لابد أن تعوضه بشيء من الحلال، مثل ما يقال يوضع العسل مع الدواء حتى يستسيغه المريض. فلابد الإنسان يكون حكيما، وهذا كله يحصل إذا شعر المربي بالرحمة والمحبة لمن يربيه. إذا كان بينهم رحمة ومحبة فإن المربي سيرفق ويكون حليما وسهلا ولينا، ويشجع اللي تربى عليه، إذا فعل خيرا شجعه ومدحه واثنى عليه، إذا فعل خطأ يوبخه ويقرعه ويبين له، يعطيه مكافآت وتشجيعات ومدح وثناء حتى يتشجع، فينغرس في قلبه حب الخير وينطلق في الخير ويكره الشر. أما الغلظة والشدة والأمر والنهي الصارم بدون تحبيب بدون إقناع، هذا في الغالب أنه يمشي فترة معينة خوفا من العقاب، ثم إذا استطاع أن يتمرد تمرد، إذا وصل السن يستطيع تمرد تمرد ففجأة، لأنه غير مقتنع بهذا المربي. والله تعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بغيره مهما كان، ولو كان الأب ولو كانت الأم، الفظ الغليظ سينفض الناس من حوله مهما كان. فيحتاج الأمر إلى محبة ورحمة ومودة وإحسان وتشجيع وعطاء وإقناع ولو ضرب. يعني بعض الناس يركز على عدم ضرب الصغير والمتربي، هذا مو صحيح على إطلاقه، هذا يفضي إلى تمرد الصبي وعدم الهيبة من المتربي، ما يهمه، يعرف أنه إذا عرف أنه لن يضربه يتساهل به ويسكت من عينه ويتمرد عليه. لكن نقول لا، لا تكثر الضرب ولا تضرب بدون أن يعرف لماذا ضربته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فكيف ننكر الضرب وقد ورد في السنة الصحيحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا على يد السفيه وأطروه على الحق أطرى. والله تعالى قال في حق النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب يعني يحتاج إليه، يعني دواء من ضمن الدواء الذي يحتاج إليه، لكن لابد أن يكون في آخر المراحل، ويكون قبله إقناع وكذا، كما تقول فعظوهن، ما يبدأ بالضرب. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، هذان الأمر: الوعظ والتذكير والتخويف والإقناع، ويخبرها أنها مخطئة والدليل كذا وكذا حتى تقتنع أنها مخطئة، ثم بعد ذلك يهجرها في المضجع، لا يجامع ولا يعاشر ولا يحادثها. فإن لم ينفع جاز له أن يضرب، لكن ضرب تأديب وليس الضرب الشديد الذي يكون ضرب انتقام، لكن ضرب تأديب، ضرب يعني مناسب يرد المخطئ إلى الصواب.
تربية على حفظ القرآن وطرفين، تربية على حفظ القرآن وطرفين،
تحبيب، ما في إلا التحبيب، لأن حفظ القرآن ليس واجبا، فليس للولي أن يكره الصبي على حفظ القرآن غصب وضرب وشدة ولازم تحفظ، لا، هذا ربما أنه يكرهه فينفر ويكره حفظ القرآن ولا عد يرجع مرة أخرى. في طوال عمره، لكن يحبب إليه، شجعه، يعطيه المكافآت والتشجيع وكذا، فلعله يحفظه حبا له. فإن لم يفتح الله عليه ولم ينشرح صدره فلا تكرهه، لأن هذا من المستحبات، فلا تكره الناس في كتاب الله، ما فيه إلا التحبيب والتشجيع حتى تنشرح النفس وينفتح القلب فيحفظه حبا للقرآن، ولا تكن عائقا ومنفرا للناس عن دين الله. كل شيء ليس بواجب شرعا فليس لك أن تكره عليه ولدك، لأن الله تعالى لم يجبه عليه، ما في إلا التحبيب والترغيب.
شيخنا السلام تزايد جداً. يقول السائل: أيهما أفضل، سكن مكة أم المدينة؟
مكة أفضل، لأن الصلاة فيها بأفضل من 100,000 صلاة، وهي حب البقاء إلى الله جل وعلا. لكن العلماء يقولون إن السكنة الأفضل أن يسكن الإنسان في مكان يكثر فيه خيره ويصلح فيه قلبه، فإذا كان مثل غير مكة أصلح وأكثر لعمل الخير من مكة فإنه يسكن في أي مكان، مثلا يسكن في بلد يطلب فيه العلم أو يعلم أو يدعو وكذا، فكون يخرج إلى بلد يعلم فيه ويتعلم ويكثر فيه خيره وأعماله الصالحة التي لا تكون في مكة، فكونه يخرج أفضل من كونه يبقى في مكة. وإذا كان يتساوى الأمران فلا شك أن مكة أفضل، فيعني قد يكون المفضول أفضل بحسب حال الشخص.
صلى الله عليه. يقول سأل: من أدخل القنوات الفضائية الإسلامية التي لا تعرض إلا صور الرجال، هل يكون هذا من إدخال الصور في البيت، وهل الملائكة لا تدخل ذلك البيت؟
على كل حال، يعني اللي تعرض وتزول هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يلحقها بعموم التصوير المحرم لعموم النصوص، منهم من يفصل ويقول هذه لا تدخل في الأحاديث لأنها تعرض وتزول وليست كالصور الثابتة التي قد تكون وسيلة إلى الشرك، فهذه ليست مثل هذه مثل تلك، فهي يعني مما يتسامح فيها. على كل حال، يعني إذا وصل الإنسان لمرحلة ترك هذه الصور مطلقا فلا شك أن هذا أفضل، وإذا صار يعني تساهل وأدخل هذه الصور التي تعرض وتزول وليس فيها منكر فالأمر في هذا يعني محل خلاف، والأمر فيه أسهل من غير شك.
صلى الله عليه. يقول: هل يصح وصف الله عز وجل بأنه لا يفنى ولا يبيد؟
على كل حال، يعني الأحسن التزام ما ورد، وصحيح لا يفنى ولا يبيد، يعني معاني صحيحة، لكن الأفضل أن يلتزم الإنسان ما ورد في القرآن والسنة. يقول: هو الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال تعالى: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فتوكل على الحي الذي لا يموت. الإنسان الأولى أن يتمشى مع النصوص، يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصف به نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتحاشى الكلمات التي لم ترد في القرآن والسنة ولو كان معناها صحيحا.
صلى الله عليك. يقول السائل: الموظف يعتري عمله ما يعتريه من تقصير وتأخر وغياب وتفريط وغير ذلك، فكم يخرج من راتبه حتى يحل راتبه ويكون ما يأكله حلالا؟
الأحسن يشاور رئيسه في العمل، هو الذي يقدر يعني هذا الغياب وهذا التأخر، لأنه أحيانا يتغاضى فيه أحيانا ما يتغاضى، على حسب الوظيفة، حسب الإنجاز وحسب كذا. بعض الموظفين يعني يتأخر عن الدوام مثلا نصف ساعة لكنه ينجز ويعمل عملا كثيرا وينجز إنجازا جيدا أحسن من الذي يأتي من أول الدوام، ولا شك أن الإنجاز ليس مبررا أنه يتأخر عمدا، لكن لو حصل بدون تعمد فلقل يمكن يعوض بكثرة الإنجاز والسرعة في العمل، فهو يشاور رئيسه، لأن كل رئيس يعرف موظفينه هذا كذا وهذا كذا، يقدر له ما يخرجه.
السلام عليكم. يقول السائل: هل من توفي في حادث يعتبر شهيدا؟
يرجى له إن شاء الله، لأنه ورد في الحديث في الحديث الهدم، صاحب الهدم شهيد، يعني اللي ينهدم عليه بيت يطيح عليه بيت مثل من يموت في الزلازل وكذا تنهدم على البيوت هذا شهيد. والسيارات شبيهة بالهدم، أنه يعني السيارة تسقط عليه أو تضربه، فهو موت حوادث السيارات شبيهة بالهدم، فما نجزم لأن هذا ما في نص واضح، لكن نقول يرجى له إن شاء الله. فضل الله واسع.
أحسن الله عليك. يقول السائل: ما حكم الرجل أوصى لبنت زوجته بنصف البيت ووقف لها النصف الثاني؟
أوصى
لبنت زوجته
ايه؟
بنصف البيت ووقف لها النصف الثاني.
الوصية هذه لازم تكون من الثلث، الوصية لغير وارث جائزة لكن تكون بالثلث، فإن كان ما له إلا هالبيت ما تم في الوصية، إذا ما تملك إلا نص الثلث البيت، إذا ما تملك البيت ما تحصيح قال له ورثة، فما تملك إلا البيت إلا الثلث، وما زاد الثلث بس الوصية أثرنا الثلث، إذا ما عنده إلا البيت وقف نصفه الوقف صحيح ينجز، وإذا لم يترك إلا البيت فلها ثلث النصف، لأن صارت التركة نصف البيت فليس لها إلا ثلث النصف الباقي.
صلى الله عليه. يقول السائل: كم النسبة التي يتصدق بها المسلم حتى يكتب من المتصدقين؟
لا هناك نسبة معينة محددة، يتصدق بما يتيسر على حسب حاله، رب درهم سبق 100,000 درهم، إذا كان الإنسان ماله قليل قليلا وتصدق من مال قليل فالله تعالى يبارك في هذه الصدقة، وقد تكون أفضل من مال كثير للأغنياء، فيتصدق ما تيسر. ونكتب هذا والله تعالى على مصر الله وليه وحمد الله عليه وسلم.